بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم على الجميع نعمة طلب العلم، وأن يوفق الجميع للثبات على هذا الخير الذي به صلاح النفس وصلاح الأسر وصلاح المجتمع، فإن الخير ما انتشر في مكان إلا وعمه الخير وانتفع الناس وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى واجتهدوا في العناية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصوا أشد الحرص على الإقبال على الخير والعمل الصالح. درسنا كما تعلمون في شرح رسالة أصول الدين الإسلامي، وقد تقدم معنا مرارا موضوعها ومضمونها ومحتواها، وسبق أن توقفنا في آخر لقاء عند السؤال 17، فأقول وبالله التوفيق، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى وعقد العديد من الأسئلة في بيان منزلة التوحيد والتحذير من الشرك، وبين جملة من المصطلحات الشرعية كلفظ ملة إبراهيم ولفظ التوحيد ولفظ الشرك وغيرها على سبيل الإجمال، انتقل بعد ذلك إلى بيان المسائل الشرعية العقدية على سبيل التفصيل، فقال رحمه الله تعالى: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وتحقيق العمل بها والدعوة إليها؟ الجواب، قال رحمه الله: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا السؤال والجواب عنه، سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى كما تقدم بتفصيل ما أجمله، وقد أجمل هذا السؤال في المسألة الأولى من المسائل الأربع التي ذكرها في أول الرسالة عند السؤال الأول في قوله: ما هي المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها؟ الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فمن هذا السؤال فما بعده تفصيل لهذا الإجمال. يقول رحمه الله: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وتحقيق العمل بها والدعوة إليها؟ في هذا السؤال بيان جزئيتين. الجزئية الأولى حكم معرفة هذه الأصول الثلاثة، والجزئية الثانية في بيان حقوق هذه الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. أما حكم معرفة هذه الأصول الثلاثة فواجب، ولهذا قال في السؤال: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فهذه المعرفة واجبة على كل مسلم ومسلمة. وأما حقوق هذه الأصول الثلاثة فيستفاد من السؤال، وهي ثلاثة حقوق. الحق الأول معرفتها، والحق الثاني تحقيق العمل بها، والحق الثالث الدعوة إليها. وهذا السؤال يستفاد منه أن هذه الأصول الثلاثة أصولا عملية، فليست مجرد كلمات تقرأ أو عبارات تدرس أو ألفاظ تردد، لا، بل هي أصول وأسس يبني عليها المرء عقيدته في هذه الدنيا، حتى إذا انتقل ولقي ربه كان على خير ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الاعتقاد. وهذه المعرفة لهذه الأصول الثلاثة، والتي تعد من الواجبات على المسلم والمسلمة، تشمل كل ما يتعلق بهذه الأصول من العلم بها، ومن العمل بها، ومن الدعوة إليها. وتقدم معنا في أول الشرح ذكر ضوابط لا بد من اعتبارها في هذه المعرفة، وهي أن تكون هذه المعرفة بالأدلة، وأن تكون على وفق فهم السلف الصالح، وأن تكون، وهو الضابط الثالث، على منهج الاعتدال ومراعاة التوسط في فهمها وفي العمل بها، بلا غلو ولا جفاء، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه. فمن قام أيها الأخوات بحق هذه الأصول وانضبط في معرفتها ثبته الله في هذه الدنيا، وثبته في القبر عند السؤال، وثبته يوم القيامة عند المرور على الصراط. وهذه عاقبة حميدة لكل من فهم هذه الأصول وعمل بها وطبقها وقام بحقها حق القيام. بعد أن بين المؤلف رحمه الله هذه الأحكام الإجمالية لهذه الأصول الثلاثة انتقل إلى بيان كل أصل على حدة، فبدأ بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه تبارك وتعالى. الأصل الأول معرفة الرب جل وعلا، فقال سبحانه فقال رحمه الله عن المؤلف في السؤال 18: من ربك؟ الجواب: قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. كلمة الرب أيها الأخوات في اللغة تأتي على عدة معاني وعلى عدة إطلاقات، ولعل البيان لمعاني هذه الكلمة يكتمل بربط هذا الجواب بالسؤال 22 والجواب عنه. ما هو السؤال 22؟ هو قول المصنف رحمه الله: ما هو الرب؟ قال في الجواب: الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، يعني الخالق، وهو المستحق للعبادة. فمن هذه الإجابات يستفاد أن كلمة الرب تأتي بمعنى المالك وبمعنى السيد المطاع وبمعنى المصلح للأمور والمدبر لها وبمعنى الخالق لخلقه جل وعلا والهادي لهم إلى مصالحهم. والله تبارك وتعالى لا شك أنه مالك الملك جل وعلا، وله سبحانه السيادة والطاعة المطلقة، وهو جل وعلا كذلك المربي لجميع العالمين، وهو سبحانه المدبر لأمورهم التدبير التام الكامل، تدبير لا نقص فيه، وتربية لا خلل فيها أبدا. لهذا لما اعترض فرعون الطاغية على موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وقال لهما فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ كان الجواب واضحا جليا بينا في الرد على هذا الرجل. ما هو الجواب؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وأعطى كل مخلوق ما يناسبه من الخلقة ومن الصفات التي تليق به، وهدى كل مخلوق فجعل له من التدبير والإصلاح ما يجلب به النفع لنفسه ويدفع به الضر عنها. ولعل بهذا البيان يتبين لنا قول المؤلف رحمه الله في الجواب عن هذا السؤال: من ربك؟ قال: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فالله تعالى ربى جميع العالمين بنعمه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى دبر أمورهم وأصلح شؤونهم وهداهم إلى مصالحهم ومنافعهم، وأنشأهم جل وعلا شيئا فشيئا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرب هو المربي، الخالق، الرازق، الناصر، الهادي سبحانه وتعالى. ومن كان أيتها الأخوات بهذه الصفات لا شك أنه أحق بالعبادة وأولى من تصرف له الطاعة. ولهذا قال المصنف بعد ذلك: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي إن الله جل وعلا هو إلهي، ليس لي إله سواه، ليس لي معبود آخر أعبده. فالله تعالى هو الذي أعبده، وهو الذي أطيعه، وهو الذي أمتثل أمره، وهو الذي أجتنب نهيه. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقني، وهو الذي أعطاني، وهو الذي دبر شؤوني، وهو الذي أصلح أحوالي، وهو الذي بصرني بمصالحي، وهو الذي هداني إلى ما ينفعني، وهو الذي عرفني ما يضرني، وهو الذي هيأ لي أسباب رزقي، وهو الذي دلني على ما ينجيني، إلى آخر ذلك. هذه هي تربية الله تبارك وتعالى لعباده. ولهذا قال أهل العلم: إن تربية الله لعباده على قسمين: الأول تربية عامة، وهذه لعموم خلقه، للمخلوقات عامة، للجن والإنس والكافر والمؤمن والبهائم ونحوها، حيث رباهم بالنعم وبدلالتهم على مصالحهم وبتدبير أمورهم. القسم الثاني من أقسام التربية: تربية خاصة، وخلاصتها ما قرره العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره بقوله: حقيقتها التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. هذه التربية الخاصة، فالله جل وعلا يربي عبده المؤمن ويربي أمته المؤمنة بنعمه جل وعلا الظاهرة وبنعمه الباطنة، ويهديهم إلى مصالح دينهم وآخرتهم، ويشرح صدورهم لكل ما يتمم إيمانهم ويرتقي بأخلاقهم عند ربهم جل وعلا. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر الدليل على معنى كلمة الرب، فقال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وما تقدم من بيان يعد شرحا لهذه الآية وتفسير لها، فكل ما تقدم هو توضيح لمعنى قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. لكن ما وجه الدلالة من الآية على المعنى المتقدم؟ قال المصنف رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فكل ما سوى الله من هذا العالم من جن وإنس وملائكة وحيوانات وجمادات ومخلوقات متنوعة فإنها من هذا العالم، رباهم تعالى وأعطاهم وأنعم عليهم، وأنا واحد من هذا العالم ومخلوق من مخلوقات الله في هذا الكون، رباني أيضا وأعطاني ثم هداني إلى جميع أحوالي من العبادة وغيرها. هذا الرب جل وعلا أيتها الأخوات، كيف عرفه العباد؟ وما هي الطرق التي وصلوا إليه جل وعلا بها؟ جواب هذا من خلال السؤال 20. قال المصنف رحمه الله في 20: بما عرفت ربك؟ الجواب: بآياته، عرفته بآياته ومخلوقاته، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الجواب بيان في هذا الجواب الذي قال فيه المؤلف رحمه الله: عرفته، أي الرب جل وعلا، بآياته ومخلوقاته. في هذا الجواب بيان أن لمعرفة الله طريقان: الطريق الأول معرفته بآياته، والطريق الثاني معرفته بمخلوقاته. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول آيات كونية، والآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل، هي المخلوقات المختلفة التي خلقها الله والتي يتفاوت خلقها من حيث الصفات، من حيث الأحجام، من حيث الألوان، ومن حيث أيضا الحكم المترتبة على خلق هذه المخلوقات وغيرها. مثاله قال المصنف: الليل والنهار والشمس والقمر، السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات عظيمة، من تفكر فيها قادته إلى معرفة خالقها جل وعلا. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. آيات عظيمة تدعو من ينظر فيها ويقف عندها إلى عظمة خالقها تبارك وتعالى، وأنه أحق وأولى أن تصرف له العبادة وأن تؤدى له الطاعات وتصرف إليه على أكمل الوجوه وأحسنها. القسم الثاني من الآيات آيات شرعية، والآيات الشرعية هي الوحي وهي نصوص القرآن والسنة. فالآيات الشرعية الكتاب والسنة فيها تعريف بالله جل وعلا، وفيها شرح لأسمائه وصفاته وأفعاله، وبيان لخلقه جل وعلا وأمره وغير ذلك. ويدخل في هذا النوع ما يسمى عند العلماء بالمعجزات، والأقرب لألفاظ القرآن والسنة أن تسمى بالآيات. فهذه الآيات أو المعجزات هي التي يؤيد الله جل وعلا بها رسله لإثبات صدقهم والتدليل على رسالتهم، فهذه تدخل في الآيات الشرعية. من كلا النوعين أو من خلال هذين النوعين، الآيات الشرعية والآيات الكونية، عرف العباد ربهم تبارك وتعالى. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر الدليل على معرفة الله بهذه الآيات المخلوقات. ذكر رحمه الله تعالى آيتين. الآية الأولى قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية الأولى فيها بيان أن الليل والنهار والشمس والقمر من آياته عز وجل العظيمة، ثم إنه عز وجل نهى عن عبادة الشمس والقمر فقال لا تسجدوا للشمس، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وخص الشمس والقمر بالذكر دون غيرهما لأن هذين المخلوقين عبدا من دون الله تبارك وتعالى، ولأن لهما من التعظيم في النفوس ما ليس لغيرهما من المخلوقات لعظمهما. لما نهى عز وجل عن عبادتهما أمر بعبادته، لأنه فقال عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فأمر جل وعلا بعبادته لأنه هو الذي خلق الشمس والقمر وأعطاهما هذا النور وجعلهما بهذه القوة والعظمة، فقال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فما دامت هذه مخلوقات لله جل وعلا فإنها لا تستحق العبادة، لأن الشمس والقمر مخلوقان ضعيفان فقيران إلى الله جل وعلا، يسيران في هذا الكون بتدبير رب العالمين سبحانه وتعالى وأمره لهما. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. الآية الثانية قال وقوله تعالى إن ربكم الله من هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية معناها قريب من الآية الأولى من جهة ما فيها من تفرد الله عز وجل بخلق السماوات والأرض والتصرف في الليل والنهار بإدخال الليل على النهار والنهار على الليل، فكلما جاء الليل ذهب النهار، كلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا. والإخبار أيها الأخوات بتسخير هذه المخلوقات العلوية الشمس والقمر والنجوم وجريانها بأمر الله يدل على ضعفها وعلى فقرها إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا حراك لها ولا سير ولا انتقال من موضع إلى آخر إلا بأمره جل وعلا. هذه المخلوقات العظيمة الواردة في هذه الآيات إذا تأملناها نجد أن في خلقها من الإحكام والإتقان ما يبهر العقول، ويدل المتفكر فيها على كمال قدرة خالقها عز وجل، وأيضا في التفكر في الحكمة من خلقها ما يدل على كمال حكمة الله عز وجل وعلى سعة علمه جل وعلا وعلى شمول رحمته بخلقه هذه المخلوقات العظيمة، يسخرها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الخلق الضعفاء. هذا كله له أثر عظيم في نفس المرء، لأنه يأخذ بيد العبد إلى تحقيق الغاية العظيمة التي خلق من أجلها. يأخذ بيد العبد إلى أي شيء؟ يأخذ بيده وقلبه وعقله إلى الإذعان التام وإلى الإقرار الكامل لله تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من الإتيان بهذه الآيات هنا، بيان كما أن الله جل وعلا هو المتفرد وحده بخلق هذه المخلوقات، فإنه هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة. ولهذا أتى بالسؤال الذي بعده لبيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية طريق للإقرار بعبادة الله. الإقرار بتوحيد الربوبية طريق إلى الإقرار بعبادة الله، ما معنى هذا؟ أي من اعترف أن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير لزمه أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يصرف له الطاعة، فلا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية، كما يدعو الله سبحانه عباده بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتج عليهم به ويقررهم به. ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بسؤال وجواب يبين هذه المسألة بوضوح، فقال كما في السؤال 22: ما هو الرب؟ قال: الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، وهو المستحق للعبادة. ما الدليل على ذلك؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فليتفكر المسلم في هذه الآية كيف أن الله جل وعلا أمر الناس جميعا بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم دلل على طريق الإقرار بهذه العبادة: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وخلاصة هذه الآية أنها جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه، وبين أيضا بيان الدليل على وجوب عبادته جل وعلا وبطلان عبادة ما سواه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو خالقكم، وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهو الذي جعل لكم السماء بناء، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أنبت لكم الأرض فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا تبين لنا هذا أيتها الأخوات، فيأتي السؤال المهم، وهو طلب تفسير العبادة، ما مفهومها وما معناها وما المراد بها. إذا علمنا أن الله جل وعلا قد دلنا على طريق معرفته وبين لنا من الآيات وأوجد لنا من المخلوقات ما به نصل إلى التعرف عليه حتى نعبده عز وجل، إذن ما هو المقصود بهذه العبادة؟ قال رحمه الله تعالى في السؤال 24: ما هي العبادة؟ قال: العبادة هي غاية الخضوع والتذلل، وغاية الحب والتعلق لمن فعل ذلك. وبعبارة أخرى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. خلاصة هذا الجواب أيها الأخوات أن العبادة التي أمر الله جل وعلا بها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الباطنة الظاهرة والباطنة، هكذا قال المصنف رحمه الله. قد يقول قائل إن قول المصنف هنا الأعمال الظاهرة والباطنة، هذه الأعمال فأين الأقوال؟ فالجواب إن الأعمال هنا تشمل أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب، فالأعمال الظاهرة والباطنة يدخل فيها أعمال الجوارح، ويدخل فيها أقوال اللسان، ويدخل فيها أعمال القلوب. وعليه يقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وقوله الظاهرة والباطنة يفيد أن العبادات منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي، وكلاهما، أعني العبادات القولية والفعلية، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فالعبادات الفعلية ظاهرة وباطنة، والعبادات القولية ظاهرة وباطنة. وسيتضح لكم هذا إن شاء الله بالأمثلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى لاحقا. هذه العبادة التي أمر الله جل وعلا بها وخلق الخلق لأجلها لها ركنان. لا تستقيم العبادة ولا تتحقق إلا بوجود هذين الركنين، والنقص في عبادة الله يأتي من الإخلال بهذين الركنين أو بأحدهما. وهذان الركنان هما كما قال المؤلف غاية الخضوع والتذلل، وغاية الحب والتعلق بالله جل وعلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في منظومته العظيمة الكافية الشافية، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فقطبا وركنا العبادة غاية الحب لله مع غاية الذل والخضوع لله جل وعلا. فالعبادة لا بد أن تتضمن غاية الحب لله بغاية الذل له جل وعلا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 15 صفحة 162 لمن أراد الرجوع، قال رحمه الله: والعبادة اسم يجمع غاية الحب له، أي لله جل وعلا، وغاية الذل له، فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابدا، ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابدا. من أحب الله من غير أن يذل لله لم يكن عابدا لله. والله سبحانه يقول شيخ الإسلام يستحق أن يحب غاية المحبة، بل يكون هو المحبوب المطلق الذي لا يحب شيء إلا له، وأن يعظم ويذل له غاية الذل، بل لا يذل لشيء إلا من أجله. ومن أشرك غيره في هذا وفي هذا، من أشرك مع الله عز وجل غيره في جانب الحب وفي جانب الذل، قال: ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم يحصل له حقيقة الحب والتعظيم، فإن الشرك يوجب نقص المحبة. وكذلك الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله، بل يمنع حقيقة المحبة لله، فإن الحب التام يوجب الذل والطاعة، فإن المحب لمن يحب مطيع. انتهى النقل المقصود من كلامه رحمه الله تعالى. بعد أن قرأ المصنف رحمه الله مفهوم العبادة أيتها الأخوات، جاء بما يبينها، من الأمثلة ومن الأنواع المتعددة القولية والعملية والقلبية العبادة. فقال كما في السؤال 25: كم أنواع العبادة التي أمر الله بها؟ الجواب: كثيرة، منها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها، كلها مخصوصة بالله تعالى. هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله على هذه العبادات التي أشار إليها، أمثل على العبادات العملية الظاهرة، وأمثل على العبادات العملية الباطنة، وأمثل على العبادات القولية الظاهرة وأمثل أيضا على العبادات القولية الباطنة. هذه التي جمعها المصنف هي أمثلة، لكنها ليست كل العبادات. لما كانت العبادات كثيرة كما قال المصنف رحمه الله في بداية الجواب كثيرة، يعني العبادات، اتجهت همة العلماء إلى وضع ضابط وتعريف يجمع جميع أنواع العبادة، ما ذكره المصنف رحمه الله وغيره. وهذا الضابط هو الذي تقدم معنا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة العبودية، وبين رحمه الله العديد من الأمثلة التي تقرب للناس مفهوم العبادة وشمولية العبادة. فبين رحمه الله أن الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والإحسان للبهائم والدعاء والذكر والقراءة كله من العبادة. كذلك طلب العلم وقيام الإنسان بحوائج الآخرين والتزام المرأة بحشمتها من جهة اللباس ومن جهة الزينة ومن جهة تعاملها مع الرجال ونحو ذلك، كل هذا يدخل في العبادة. فالعبادة إذن لابد أن ندرك أن مفهومها عام وشامل لكل ما أمر الله جل وعلا به ولكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه ولكل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فليس محصورا في جانب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، لا، بل يدخل فيها جميع مسائل العبادات المتنوعة والمتفاوتة في حكمها ونوعها. يدخل في العبادة قضايا الأخلاق والمعاملات، كل هذا أيها الإخوة لابد أن ندرك أنه من العبادة. لما غاب هذا المفهوم العام الشامل للعبادة وصار ضيقا عند بعض الناس نفر من الاستقامة وابتعد عن فعل الخير والعمل به. لماذا؟ لضيق مفهوم العبادة عنده، وهو بهذا لا شك أنه قد حرم نفسه من الخير وجانبها الصراط المستقيم. ولهذا من المهمات على طالب العلم وعلى طالبة العلم أن يقرب للناس مفهوم العبادة وطرق الطاعة التي أمر الله جل وعلا بها، وأن مفهوم العبادة أبعد مما يكون في محيط المسجد فقط. ولهذا من الأعمال اليسيرة التي قد لا تخطر بالبال وهي من العبادات الابتسامة وحسن اللقاء والسلام، هذه كلها أمور جاءت بها شريعتنا وحثنا عليها نبينا، بل جعلت من جملة الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وبناء أيها الإخوة على أيها الأخوات على هذا المفهوم للعبادة، يتمكن الإنسان أن يكون ويمكن للإنسان أن يكون في جميع أحواله في عبادة، في مسجده، في بيته، في سيارته، في لقاءاته بالناس، في تواصله معهم، بل حتى في نومه وفي أكله وفي شربه، بل حتى إذا دخل لقضاء حاجته، إذا أدى الآداب الشرعية وجاء بالإرشادات النبوية في هذا المكان، فإنه يكون في عبادة ويؤجر على ما يفعله من امتثاله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أتمنى أن ندرك هذا إدراكا جيدا حتى نحبب الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ونرغبهم في التدين الصحيح، وأن نرشدهم إلى التمسك بدين الله تبارك وتعالى تمسكا صحيحا مبنيا على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أسهل الاستقامة وأيسر الديانة وأسهل حقيقة القيام بالعبادة إذا أديت على السنة، لا يكون فيها عسر أبدا، ولا يكون فيها صعوبة، ولا يجد المرء فيها أي مشقة. لماذا؟ لملازمته السنة وحرصه عليها. ولا يخفاكم حال النبي صلى الله عليه وسلم وتمام حرصه وكمال شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، فدينه رفق وسهل ويسير، لكن نحتاج أن نتعرف عليه وأن نفهمه فهما صحيحا يمكننا من العمل به على وفق ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. هنا يقول المصنف رحمه الله في ختام هذا الجواب: وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها مخصوصة بالله تعالى. هذه الجملة هي تعد في الحقيقة فائدة عظيمة وتنبيه دقيق في هذه المسألة. فيها أعني هذه الجملة ثلاث تنبيهات أو ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول أن العبادات كثيرة، أن العبادات كثيرة فليست محصورة فيما ذكر، لأنه قال ماذا؟ قال: وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها. وهذا يعني أن ما ذكره أمثلة للعبادات وليس حصرا للعبادات. التنبيه الثاني، وقبل هذا كشاهد لما ذكر المصنف رحمه الله، ثبت في صحيح ابن حبان وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. فهذا دليل واضح على أن العبادات كثيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أبواب الخير لكثيرة، ثم جاء بأمثلة صلى الله عليه وسلم على ذلك. التنبيه الثاني أن العبادة لا تعتبر عند الله تبارك وتعالى ولا تعد مقبولة إلا إذا أمر الله جل وعلا بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها. والله جل وعلا يأمر بالعبادات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة من قواعد العبادات. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما أتمنى أن يكتب ويحفظ، قال رحمه الله: باب العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله. باب العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يفعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. فليس لأحد أن يفعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي، فهذا لا بد أن يكون منا على بال، لأننا إذا حفظنا هذا الأصل وكانت هذه القاعدة معنا في جميع أحوالنا وطاعاتنا وعباداتنا سلمنا من البدع والمخالفات الشرعية، لأن البدع لا تقربنا إلى الله جل وعلا، ولأن البدع لم يأمر الله جل وعلا بها، ولهذا لا يجوز لنا أن نتعبد الله بما لم يأمر به، ولا أن نتقرب إلى الله بما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة هي التي أمر الله جل وعلا بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما يقال فيه إن هذه عبادة وهذه قربة وهذه طاعة، نقول له: باب العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله، ليس لنا أن نفعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. فما هو الدليل على هذا الذي تقول؟ التنبيه الثالث أن جميع العبادات التي أمر الله جل وعلا بها لا يجوز لنا أن جميع العبادات التي أمر الله جل وعلا بها مخصوصة بالله تبارك وتعالى. لهذا قال المصنف: وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها مخصوصة بالله تعالى، لماذا كانت مخصوصة بالله؟ لأنها حق الله عز وجل الخالص الذي لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيره. وهذا أيها الأخوات تقدم معنا في أول الرسالة في المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها والعمل بها، حيث قال المصنف رحمه الله في المسائل، قال: ما المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا تبين هذا أيتها الأخوات واتضح، فإننا ننتقل إلى الدليل على ذلك، لكن تستريحون قليلا ثم نكمل إن شاء الله ما تيسر. نعود أيها الأخوات لدرسنا، فأقول بالله التوفيق. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر بعد ذلك الأدلة على أن العبادات التي أمر الله جل وعلا بها كلها مخصوصة بالله تعالى، فقال: ما الدليل على ذلك؟ وهو السؤال 26. ما الدليل على ذلك؟ أي ما الدليل على أن العبادات التي أمر الله بها تعتبر من الأمور الخاصة بالله، مخصوصة بالله، لا تصرف لغير الله؟ ما الدليل على هذا؟ قال رحمه الله: قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذان دليلان ذكرهما المصنف، وهما آيتان من كتاب الله عز وجل على هذا الحكم، وأن جميع العبادات التي أمر الله بها مخصوصة بالله. الدليل الأول قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية تقدم تفسيرها معنا، وخلاصة معناها أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقرر ويدعو وينهى عز وجل ألا يدعى معه أحد من خلقه أيا كان هذا المدعو، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا مخلوقا عظيما، فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يدعى دعاء عبادة الذي هو قيام بما أمر الله جل وعلا به من الطاعات، ولا يدعى أيضا دعاء مسألة وهو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. فجميع أنواع العبادات وأنواع الدعاء حق خالص لله جل وعلا، يجب أن يصرف له سبحانه دون غيره. هذا معنى الآية إجمالا. ووجه الدلالة من الآية واضح، وهو أن قوله أحدا جاءت نكرة في سياق النهي: فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا والنكرة في سياق النهي كما قال العلماء تفيد العموم، وعليه فقوله أحدا يعم كل مدعو ويشمل كل معبود من دون الله تبارك وتعالى. فإذا ثبت النهي عن عبادة غير الله ثبت ضده، وهو وجوب صرف العبادات لغير الله، وجوب صرف العبادات لله تبارك وتعالى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. في هذه الآية أمر صريح وبيان أن الله تبارك وتعالى قد حكم حكما جليا وأمر أمرا بينا ألا يعبد إلا هو، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو عز وجل، لأنه سبحانه حصر العبادة فيه وحده دون غيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كقوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به تبارك وتعالى. هذا ما يخص هذا السؤال. يأتي السؤال الذي بعده المكمل له، وهو: ما حكم من صرف شيئا منها لغير الله؟ قال المصنف رحمه الله: من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، نسأل الله العافية. من صرف شيئا من العبادات الخاصة بالله جل وعلا، صرفها لمن؟ صرفها لغير الله جل وعلا، وأقبل بقلبه وجوارحه على من سوى الله، فدعا غير الله جل وعلا، أو استغاث بغيره، أو أناب إلى غيره، أو استعان بغيره، أو ذبح لغيره، وغير ذلك، ما حكمه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وإن صلى نعم، وإن صام نعم، وإن حج نعم. لماذا؟ لأن هذه العبادات حق خالص لله تبارك وتعالى، فإذا صرفها المرء لغير الله وقع والعياذ بالله في الشرك والكفر. ولهذا قال المصنف: من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. لماذا كان مشركا؟ لأنه صرف حق الله الخالص لمن لا يستحقه. لماذا كان كافرا؟ لأنه جحد حق الله عز وجل وأنكر أن يكون حقا خالصا له سبحانه وتعالى، فلهذا كان والعياذ بالله مستحقا لهذا الوصف. من الذي وصفه بهذا الوصف؟ الذي وصفه بهذا الوصف وحكم عليه بهذا الحكم هو الله جل وعلا. ولهذا أتى المصنف بالدليل الذي بعده، أو بالسؤال الذي بعده، فقال: ما الدليل على ذلك؟ قال: قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. هذه الآية واضحة في بيان حكم من صرف من العبادة شيئا لغير الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يبين فيها ويقرر أن من يدعو غير الله ويصرف العبادة لغيره أنه ليس معه دليل على عمله وليس عنده حجة على شركه، ولهذا توعده الله بالحساب فقال فإنما حسابه عند ربه. ثم ختم جل وعلا هذا البيان ببيان آخر، وهو أن دعاء غير الله وعبادة غير الله من أعمال الكفار، فقال إنه لا يفلح الكافرون. إذن نعود ونقول إن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. وجه الدلالة من هذه الآية من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن الله تبارك وتعالى نفى الحج والدليل عن من يدعو مع الله إلها آخر، فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الثاني أن الله حكم عليه بالكفر فقال إنه لا يفلح الكافر. الثالث أن الله نفى عنه الفلاح فقال إنه لا يفلح، ومن نفى الله عنه الفلاح فلا فوز له ولا نجاة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا السؤال، ونكمل إن شاء الله المزيد من الأسئلة والمسائل في اللقاءات القادمة إن شاء الله، حتى ننجز بإذن الله هذه الرسالة قبل شهر رمضان بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.